بسم الله الرحمن الرحيم. هنا مقتطفات وكلام مقتبس من كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى حول حديث أنس، يعني أخذنا في شرح الألفية العراقي وهو ينقل عن غيره أنهم أعلوا أي لفظ أعلوا، لا يذكرون بسم الله الرحمن في أولها ولا في آخرها. سنحيل إلى المرجع ونأخذ الآن ما تيسر من كلامي، لأن استدلت بكلام الحفاظ بنصه أولى من التعبير منا. انظر فتح الباري لابن رجب حول هذا الحديث، فتح الباري لابن رجب الرابع المجلد الرابع صفحة 383 حديث رقم 743، يعني رقمه في البخاري 743. قال البخاري باب ما يقول بعد التكبير، ما يقول بعد التكبير. نعم رقم الحديث 43. ثم ذكر حديث أبي هريرة في دعاء الاستفتاح، فذكر المذاهب في الاستفتاح، وأن مذهب مالك أنه لا استفتاح، المالكية ما أنتم استفتاح، الله أكبر الحمد لله رب العالمين باشرة المالكية، إلى قوله وحمله آخرون على أن المراد به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بقراءة الفاتحة قبل السورة. هذا حمل بعض أهل العلم، يبدأ بقراءة الفاتحة قبل السورة، ولم يرد به نفي الاستفتاح والتعوذ، فالمراد به حينئذ استفتاح قراءة الصلاة بالفاتحة، وعلى هذا حمله الشافعي وأصحابه. قال وقال آخرون المراد من حديث أنس أن القراءة في الصلاة الجهرية تفتتح بكلمة الحمد لله دون البسملة. ما المراد بحديث أنس كانوا يفتتحون القراءة؟ أن القراءة في الصلاة الجهرية تفتتح بكلمة الحمد لله دون البسملة. ثم ذكر حديث أنس في مسلم فلم أسمع منهم أحدا يقرأ، وذكر تصريح قتادة بالسماء من أنس، وبدأ يذكر كلام الحفاظ إلى قوله، أنا أقتبس بعض العبارة من كلامه، وقد اعترض طائفة من العلماء على هذا بأن حديث أنس اختلفت ألفاظه، والمحفوظ من ذلك رواية من قال كان يفتتح الصلاة أو القراءة الحمد لله رب العالمين، كما هي الرواية التي خرجها البخاري، وهذه الرواية تحتمل أن المراد افتتاح القراءة بقراءة سورة الفاتحة دون غيرها من السور. وزعم الدارقطني أن عامة أصحاب قتادة رووه عنه كذلك، منهم أيوب وحميد ونحو ما ذكره العراقي عندنا، وذكر قول الشافعي الذي ذكره العراقي عندنا. قال والجواب عن ذلك أن ما ذكروه من اختلاف الألفاظ الرواية يدل على أنهم كانوا يروون الحديث بالمعنى، لم يحملوا على الاضطراب. ابن رجب ما قال مضطرب، قال أن اختلفت روايات الحديث كما في غير من الأحاديث، حديث فيه تفاوت بين هذا اللفظ وبين هذا، هذا يقول مضطرب والأسانيد صحيحة، لا ما يقول مضطرب، يقول اختلفت لأنهم يرونه بالمعنى. قال ولا يراعون اللفظ، فإذا كان أحد الألفاظ محتملا والآخر صريحا لاحتمال فيه، علم أنهم أرادوا باللفظ المحتمل هو ما دل عليها اللفظ الصريح الذي لاحتمال فيه، وأن معناهما عندهم واحد، المعنى واحد اختلفت الألفاظ، وإلا لكان الرواة قد رووا الحديث الواحد بألفاظ مختلفة متناقضة. ولا يظن ذلك بهم مع علمهم وفقههم وعدالتهم وورعهم، لا سيما وبعضهم قد زاد في الحديث زيادة تنفي كل احتمال وشك، وهي عدم ذكر قراءة البسملة في القراءة، وهذه زيادة من ثقات عدول حفاظ تقتضي على أو تقضي على كل لفظ محتمل، فكيف لا تقبل؟ لا سيما وممن زاد هذه الرواية الأوزاعي فقيه أهل الشام وإمامهم وعالمهم مع ما اشتهر من بلاغته وفصاحته وبلوغه الذروة العليا من ذلك. والذي روانا في قراءة البسملة من أصحاب حميد هو مالك، من أصحاب حميد هو مالك، ومالك مالك في فقهه وعلمه وورعه وتحري في الرواية، فكيف ترد رواية المصرحة بهذا المعنى برواية شيوخ يعني دون مالك؟ ليس فقهاء لحديث حميد بلفظ محتمل. فالواجب في هذا ونحوه أن تجعل الرواية الصريحة مفسرة للرواية المحتملة، فإن هذا من باب عرض المتشابه على المحكم. فأما رد الروايات الصريحة للروايات المحتملة فغير جائز، كما لا يجوز رد المحكم بالمتشابه. إذن عندنا لفظ متشابه وهو كان يستفتحون القراءة الحمد لله، والمحكم لا يذكر هذا محكم، إذن نحمل المحكم على المتشابه على المحكم. قال ومن زعم أن ألفاظ الحديث متناقضة فلا يجوز الاحتجاج به فقد أبطل وخالف ما عليه أئمة الإسلام قديما وحديثا في الاحتجاج بهذا الحديث والعمل به. وأيضا فأي فائدة في رواية أنس أو غيره أن القراءة تفتتح بفاتحة الكتاب فتقرأ الفاتحة قبل السورة، وهذا أمر معلوم من عمل الأمة لم يخالف فيه منهم أحد. هل تنازع الشافعي وأبو حنيفة مثلا ومالك واحد ومن سواهم من الأئمة في ماذا يبتدأ به؟ هذا يقول نبتدأ بالفاتحة، هذا يقول لا من قال الفاتحة يبتدأ يقول والله واحد الوجد هذا ما وجد هذا ما في اختلاف أصلا. قال ولا اختلف فيه اثنان لا يحتاج إلى الإخبار به. قال وهذا أمر معلوم من عمل الأمة لم يخالف فيه منهم أحد ولا اختلف فيه اثنان لا يحتاج إلى الإخبار به، كما أن أحدا من الصحابة لم يروي في أمور الصلاة ما كان مقررا عند الأمة، شيء معلوم عند الأمة ما يرونه، لا يحتاج إلى الإخبار به، مثل عدد الركعات بعد استقرارها أربعا، ومثل الجهر فيما يجهر به والإسرار فيما يسر، ونحو ذلك مما لا فائدة في الإخبار به. فكذلك ابتداء القراءة بالفاتحة لا يحتاج إلى الإخبار به ولا إلى السؤال عنه. وقد كان أنس يسأل عن هذا كما قال قتادة نحن سألناه عنه، وقد تقدم وكان يقول أحيانا ما سألني عن هذا أحد، وروي عنه أنه قال ما أحفظه، وهذا يدل على أنه مما يخفى على السائل والمسؤول. ولو كان السؤال عن الابتداء بقراءة الفاتحة لم يخفى على سائل ولا مسؤول عنه. ثم ذكر الرواية إلى قوله بعد أن ذكر بعض الرواية التي استدل بها أن المقصود بها الابتداء بالفاتحة، قيل ليس المراد الإخبار بأنهم كانوا يقرؤون أم القرآن قبل سور سواها، فإن هذا لا فائدة فيه، إنما المراد أنهم كانوا لا يقرؤون قبل أم القرآن شيئا يجهرون به في الصلاة، فدخل في ذلك البسملة فإنها ليست من أم القرآن. ثم ذكر رواية الأوزاعي وأطال. قال ومن العجب، أنا أقتبس اقتباسا، قول بعضهم يكفي أن مسلما خرج له، من هو هذا؟ عبد الله بن عثمان بن خثيم، يعني راوي ذاك الحديث أن معاوية صلى بالمدينة وأنه لم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، فناداه بعض الناس يا معاوية أين الصلاة، سرقت الصلاة لماذا؟ من في سنده؟ طيب أما شيخ الإسلام فأخذنا أنه ضعف هذا الحديث ونقلنا في مجموع الفتاوى لعلكم تذكرون في أي درس؟ في الروض؟ في الروض أو في الأصول؟ دخلنا كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، والشيخ الإسلام بحث أيضا قريب من هذا حول هذا. طيب هم احتجوا أن مسلم خرج له، قالوا ومن العجب قول بعضهم يكفي أن مسلم خرج له، ما أطعني في حديث الأوزاعي، يعني يقول حديث الأوزاعي هذا مضطرب. طيب وحديث عبد الله بن عثمان هذا الذي لم يروه لا مسلم ولا إلا الحاكم، قالوا مسلم خرج له. طيب ولماذا طعنوا في الأوزاعي؟ قال الذي خرجه مسلم في صحيح من حديث أنس المصرح بنفي قراءة البسملة. قال وقوله إنه معلوم غير ثابت، يعني حديث أنس بغير حجة ولا برهان، نعوذ بالله من اتباع الهوى. إلى قوله انظر وعجب من هذا ما خرجه الحاكم من طريق سيف بن عمرو أبي جابر عن محمد بن أبي السري عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن حميد عن أنس قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وخلف عثمان وخلف علي فكلهم كانوا يجهرون. ها هذا الحديث أخرجه الحاكم لقراءة بسم الله الرحمن الرحيم. قال وتخريج هذا في المستدرك من المصائب. ومن يخفى عليه أن هذا كذب على مالك وأنه لم يحدث به على هذا الوجه قط، إنما روى عن حميد عن أنس أن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، هذا هو حديث مالك. كيف يا حاكم تخرج هذا؟ يعني وفيه من السري هذا محمد بن السري كذاب. حتى قال الذهبي أمسح المؤلف أن يورد هذا الحديث الموضوع فأشهد بالله ولله أنه كذب. هذا قول الذهبي. قال فمن اتقى وأنصف علم أن حديث أنس الصحيح الثابت لا يدفع بمثل هذه المناكب والغرائب، بعد ذكر بعض الروايات والشواذ التي لم يرضت بتخريجها أصحاب الصحاح ولا أهل السنن مع تساهل بعضهم فيما يخرجه كالترمذي، ولا أهل المسانيد المشهورة مع تساهلهم فيما يخرجونه. قال والعجب، ثم ذكر بعض والعجب ممن يعلل الأحاديث الصحيحة المخرجة في الصحيح بعلل لا تساوي شيئا إنما يتعنت محض، ثم يحتج مثل هذه الغرائب الشاذة المنكرة، يحتج بهذه في إثبات هذه المسألة أن السنة هدية بأحاديث منكرة. قال ثم يحتج مثل هذه الغرائب الشاذة المنكرة ويزعم أنها صحيحة لا علة لها، ويقول ولولا خشية الله تعالى لذكرنا كل حديث احتجوا به وبأن أنه لا حجة فيه، يعني يفند جميع الأحاديث. المهم كلام جيد علمي. ثم أيد هذا الحديث بحديث عبد الله بن مغفل أنه صلى وراء ابنه عبد الله، لا هو ابنه عن ابن عبد الله، فجهر بسم الله الرحمن الرحيم فقال أي بني إياك والحدث، إياك والحدث، ولم أرى أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان بغض إليه الحدث في الإسلام يعني منه، قال قد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقول إذا أنت صليت فقل الحمد لله، يعني لم يسمع أحد منهم يجهر بالبسملة. وأيضا الحديث التي ذكرناها حديث عائشة وحديث أبي هريرة في مسلم قسمت الصلاة، ونقل عن بعض الأئمة أنه كانوا يجعلون هذه المسألة مما يعتقد، يعني من طريقة أهل السنة، يعني بعضهم قال هكذا. وذكر أيضا أن الأئمة يعني كالشافعي ورحمه الله ومن في زمنه ومع ذلك لما ذكروا هذه المسألة كان قصدهم الوصول إلى الحق، قال بخلاف من جاء بعدهم فإنما قصد بعضهم أن تكون كلمة فلان هي العليا، أن يؤيد مذهب فلان. ومزيد لمن أراد المصدر الذي ذكرناه لكم.